هو الخف الكريم. القلوب الآن تفهر إلى سماع فضيلة الشيخ صراحته، ولا نحب أن نفقى عليكم بكثرة الكلمات. ففيما قدمه فضيلة الشيخ صلاح عرفات عضو مجلس الإدارة للدار فيه الكفاية إن شاء الله تعالى. والآن تفضل سماحة الشيخ بإلقاء محاضرته، ونرجو منكم جميعا أن تنتبهوا وتعودوا ثم تعملوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفته وخلقه وأمينه على وحيه إمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن يشهد الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله وأبناء الكرام في هذه الدار المباركة دار الخليفة الثانية، وأسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا وأن يبارك في هذه الدار والقائمين عليها وهم المدرسين فيها والطلبة والموظفين وأجمعنا وإياه هداك المهتدين. ثم أشكر لإخواني القوم على هذه الدار كلمتهم مباركة وتوحيدهم، وأسأل الله جعلنا جميعا من هداك المهتدين ومن الصالحين والمصلحين. وقال أخونا فضيلة الشيخ صلاح كلمتها التي سمعتم، جزاه الله خيرا وبارك فيه ونعمها ملاحظة، وهي قوله قالت بجهوده كان ينبغي أن يقول بالله ثم بجهوده وجهود العاملين معه، بالله ثم بجهوده ما نقول إلا جنود في سبيل الله عز وجل، نرجو حوله وتفويقه وبدايته. هذه الدار المباركة قالت قديما وحديثا بالله جل وعلا وجوده وكرمه وإحسانه ثم بجود العاملين الموفقين. وكان أصل ذلك أنها قامت بأسباب سماحة الشيخ عبد الله بن حسن الشيخ رئيس القضاة في زمانه بمكة المكرمة وصاحبه عليها الشيخ عبد الظاهر بن الشمح رحمة الله عليه، إذا نسي الحرام ذلك الوقت كان تقدم إلى جلالة الملك عبد الله رحمه الله وطلب فتح هذه الدار بتجريد الحديث الشريف والعقيدة السلفية والقرآن الكريم، توافق رحمه الله على ذلك في عام 1300 و350 سنة، نحن الآن ما يقارب 60 عاما. فتحت بحمد الله على أساس متين وعلى قاعدة جديدة وعلى مقصد صالح، وذلك هو العناية بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وتثبيت العقيدة السلفية في أم القرى. فجزا الله جميعا ذلك خيرا وضاعف حسناتهم ورفع درجاتهم في المهديين جميعا، ولم يفعل الله بها نفعا كبيرا. وتخرج منها جم الغفير في عهد الشيخ عبد الظاهر ومن بعده في الشيخ عبد الظاهر فالجهون من الاخوان الذين عملوا فيها ودرسوا، تخرج منها جم الغفير نفع الله بهم في تثبيتها وغيرها، ولم تزل بحمد الله تخرج الدعاة الى الله والمبدلين اليه والمعلمين والمرشدين الى عصرنا هذا، ودفع الله بها كثيرا وهدى بها كثيرا. فنسأل الله أن يمن باستمرارها على هذا الخير العظيم وأن يزيدها من فضله عز وجل وأن يوفق القائمين عليها لكل خير وأن يجعلهم هداة مهتدين صالحين مصلحين وأن يزيدهم مدرسين وطلابا وموظفين، نسأل الله أن يزيدهم من العلم والفضل والتوفيق والهداية وأن يصلح أقوالهم وأعمالهم وقلوبهم وأن يجعلنا جميعا من دعاة الهدى وأنصار الحق حتى نلقاه سبحانه. أما كلمتي فعنوانها بيان حضور العلم بفضل حضرته. العلم لا يخفى على الجميع شأنه العظيم وحدث الكبير. الله جل وعلا إنما خلق الخلق ليعبدوه ويعظموه بطاعة أوامره وترك نواهيه ومن الله عند حدوده والدعوة إلى الله سبيله، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم ولم يعبدكم لعلكم تتقون. قال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. في آيات كثيرات أمر فيها سبحانه بعبادته، وبين جل وعلا أن العباد لها لخلق يدعونه. فالجن والإنس خلق عباد الله جل وعلا، وبذلك أمره سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وقال ربك لا تعبدوا إلا إياه، واعبدوا الله واسألوه شيئا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وغير ذلك. فالثقلان كلاهما خلق ليعبد ربه، وكلاهما مامور بذلك، مامور بأن يعبد الله. ولا سبيل إلى تحصيل هذه العبادة ومعرفة تفاصيلها وأدائها كما أمر الله إلا بالله، ثم بالعلم النافع والبصرة النافذة. فذلك إنما يكون من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أراد أن يعبد ربه كالعمر فعله بخير النافع، فعله بالتعلم والتبصر، فذلك بالعناية بكتاب الله تلاوة وتدبرا وتعقلا وحفظا لما تيسر منه، وبالعناية أيضا بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حفظا وتفهما وتعقلا ومذاكرة وسؤالا لأهل العلم عما أشكل من كتابه والسنة، مع رياض بعض السنن المعتمد عليها من سوء الفقه ومصطلح الحديث، فإن هذا هو السبيل والوسيلة إلى التفقه والتفهم في آيات الكتاب العزيز والسنة المطهرة. وأهم ما يفيد ذلك العناية بالعقيدة التي دل عليها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يفهمها جيدا كما فهمها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من نبي عليه الصلاة والسلام، وكما فهمها السلف الصالح بكتاب ربهم وسنة نبيهم وما جاء عن صحابة نبيهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وذلك بتوحيد الله وإفراط عباد الله سبحانه وتعالى دون كل ما سواه، والإيمان بأن ذلك هو أصل الدين وأساس المله، وأنه سبحانه هو مشرك لا يعبد جل وعلا دون كل ما سواه، وأن ما عبده الناس من دون الله من أنبياء أو أولياء أو ملائكة أو أصنام أو أشياء أو أحجار أو كواكب أو ذلك كل ما هو من الباطل، كما قال عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فالعبادة حق الله ليس لغيرها حق، فاعبدوا الله مخلصا له الدين أو لله الدين الخالص، وما أمروا إلا أن يعبد الله مخلصا له الدين، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقد أجمعت الرسل على هذا الأمر، كلها جاءت بهذا الأمر، كلهم بعثوا يدعو الناس إلى هذه العقيدة العظيمة: لا يعبد الله وحده ويتركوا عبادة سواه. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وسبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الله يرسلهم جميعا من أولهم إلى آخرهم، من أولهم نوح إلى آخرهم محمد عليه الصلاة والسلام، كلهم يرسلوا أن يدعو الناس إلى توحيد الله وطاعته والقيام بحقه وتكفير كافره وتكفير معاصيه ولغته عند حدوده. وهكذا أبونا آدم عليه الصلاة والسلام وحوله بذلك وعلم ذلك وصار على ذلك وذريته عثرة قلوب كلها التوحيد. فإن وضع السم في قوم نوح بسبب غلوهم في الصالحين ضد إسرائيل وغيث وعوق ونسر، فلما وضع السم في قوم نوح أرسل الله له نوح عليه الصلاة والسلام، وكان أول رسول أرسله الله له الأرض بعدما وقع في الشرك. ثم من تجمع الروح فترة حتى خسرهم الله بإيمانهم ومقدمهم ورسلهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى: ما كان محمد بن أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكلهم يدعو الناس إلى توحيد الله، كلهم بلغوا رسالات الله، كلهم أوضحوا ما بعثهم الله، كلهم أدوا الأمانة عليهم الصلاة والسلام. فالواجب على أهل العلم وعلى طلبة العلم أن يعنى بهذا الأمر، على العالم أن يبين هذا الأصل الأصيل، وعلى الطالب أن يعنى بهذا الأصل الأصيل قد يكون بشيء، وأن يفهمه جيدا، وأن يكون على بصيرة في هذه العقيدة العظيمة، وهي إخلاص عبادة الله وحده، وكف عباده ما سواه، ومنها بأن هذا هو الحق ومدين الله، وأن ما يفعله غالب الخلق ما يتعلق على غيره من أسنان أو أوثان أو أنبياء أو أولياء أو ملائكة أو غيرهم، أن هذا هو الشكر الأكبر. وإذا كان الله هذا الباطل بدعوة الأموات والاستغاثة بالأموات والنجو لهم والنجو لهم أو بالكواكب أو بالأسنان أو بالأشجار أو بالأحجار أو بالملائكة، هذا فسوف بالحسين، هذا فالنبي الذي قال الله فيه: إن الشرك لظلم عظيم. وقال في سبحانه: ولا يخلق ولا حدث عنهم ما كانوا يعملون. وقال في عز وجل: ولقد يفوش ولو قلبك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكن من الخاسرين. وكالذي وقع فيه ظلما من عهد نوح الى عهد نبينا محمد عليه الصلاه والسلام، وقع فيه الشرك الوخيم والذنب العظيم، ولهذا ارسل الله الرسل لدعوتهم الى توحيده والاخلاص له وإلى إخلاق من هذه الظلمات والنور. وكانت العرب على هذا الشرك هذا البلاء، إلا أبناء القبورين بقوا على الحديبية التي بعث الله بها إبراهيم، ماتوا أكثرهم ماتوا في الجاهلية. ولم يبقى منه فيما نعلم سوى ورقة بن نوفل أدخى أولا النبوة ومات على خير. المقصود أن كفار العرب كانوا على هذا الدين الخبيث، على عباد الأصنام والأوثان والأنبياء والصالحين والملائكة يدعونهم ويتصلون بهم وينذرون لهم ويقولون: ما نعبدهم ولا نقدمهم ولا نزلفى، ويقولون: ما حفظ الله عنهم، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فبعث الله نبيه محمد عليه الصلاة والسلام يعلمهم وينذرهم ويبين لهم حقيقة العبادة وحقيقة التوحيد الذي خلقوا له، ويقول لهم: لا قول قولوا لا إله إلا الله وأنتم تفلحون. ولو بدل في مكة المكرمة 10 سنين يدعوهم على التوحيد ويبين لهم حقيقته ويحبهم ويتشج، ثم فعل الله الصلاة الصلوات الخمس وفلح المكة 30 ثم هاجر المدينة، فقال فيها 13 سنة في خير البدر مباركة وعلمهم توحيد الله ويبشرهم بها الله ويضمن أحبط الله في العالم والشرك، فهدى الله من هدى وهو قليل وعلى الأكبرين وعانى بيهم الأكبرون، فبفر هذا بينهم فرهم وانتقل إلى المدينة المنورة وغفر الله به الدين وأكمل له دينه ونصره على أعدائه، ولم يتوفاه الله حتى بلغ الرسالة وأدى الأمانة وأكمل الله له الدين على ذنب ربه ووصاته والتسليم. وهذه الدار قامت على هذا الأساس، كانت على أساس بيان العقيدة الصحيحة، العقيدة الصحيحة التي هو إثبات الله بالعبادة وكف عبادة ما سواه وبيان ما عليه أهل الشمس، حتى يكون الطالب على بينة وعلى بصيرة مبارك، وحتى يكون يدعوه الله على هذا الأساس الذي عرفه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن سيرته عليه الصلاة والسلام وسنة أصحابه ومن العلماء الذين يدرسونه في هذه الدار ويبشرون هذه العقيدة العظيمة. بعد يتلقاه من علم كتاب الله في سائر الأحكام وعلم السنة في سائر الأحكام والأصول المتبعة في ذلك مع ما يعينه على ذلك من علم اللغة العربية والقواعد العربية وغير ذلك من العلم التي تعينه على هذا العلم العظيم، ولا سبيل إلا البصيرة في هذه العقيدة. ويوم ذلك ما أمر الله به ورسوله إلا التفقه في الدين والتعلم والصبر والإخلاص لله وصدق ذلك، وبهذا تعلم أيها الطالب شرف العلم وقوة العظيم، وأنه بشيرة إلى أن تعلم ما خلقك الله له وأن تعلم أحكام دينك وما شرع الله لك وما حرم عليك، حتى تقف على بشيرة وحتى من كل شيء نحن الله عارف على بسيطة نحن تقف على حدود الله على بسيطة. وقد ظهر درجة في الكتاب العزيز من سنة المطهرة في هذا العلم والعلماء شيء كثير أن يجال قوله جل وعلا فهد الله وأنه لا إله إلا هو والملائكة هي العلم وهو بالرس لا إله إلا هو العليم الحكيم. فاستشهد أهل العلم على الملائكة على توحيده وفرض يشهدون بذلك وما لا سوى لما أعطاه من وجه العلم البصيرة فتشهد لربه بالوحدانية لأنه الله الحق وهو هو بالعلم الله البصيرة والعلم بكل كتبه وما جاءت من رسله هم الذين يشهدون له الوحدانية لا علماء سلام وعلى نهاية السياسة وعلى الحساب وعلى الجفاف وما أشبه ذلك هؤلاء هم علماء بالله وبدينه وبكتبه وبكل في رسله وعلى رسله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أمته فأفضل الأنبياء وفضلهم فضلهم وعلى الله أفضل العلماء الذين أقاموا دين الله فاستقاموا عليه وعلموه الناس وعملوا به فالله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده الأنبياء يعني يخشى شاملا يخشى كاملا ما هو عند الله من البصيرة التقوى أن يخشى الله أكمل خشية وعلى رأس الرسل عليه الصلاة والسلام والأنبياء ورفع العلماء ورفع العلماء ورفع الله في الله ثم يبني علماء الدين في البصيرة البدع من عند الله بكتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام هم أكمل الله خشية لله وعلم الخشية لله بعد الأنبياء. فعليك يا طالب العلم أن كان بهذا الأمر حتى تكون مخشى الله حق الخشية ومعلوم أن كل مثل وكل من يخشى الله ويخافه لكن خشية الأنبياء والرسل والعلماء فوق ذلك وأكثر من ذلك وكل ما زاد العلم بالله بدون زاد الخشية لله وزاد خشية سبحانه وزاد كمال العمل. ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قيل نفسه وقالوا فافسحوا يفسح الله لكم والله يوفي في الغرور يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله يرفع هذا العلم درجات وأعماله الصالحة وتقرب لله ولذلك تفسح المدارس وارتفاع المنافذ المهنية التي يحتاج إلى الحذر عنها وأن تسمعوها من شهادة العلم من جد وانتم ارتفعوا يعني المكان من صحة تكتب الهالي فالعام هو الذي ينتبه أمر الله ويقابل شرع الله ويعلم عباد الله ويسارع إلى الخير ويكون أسرع الناس والعمل وأبعدهم عن ابن الله كيف يكون العالم بالله كيف يكون العالم بدين الله يتبقى في الدين ويتعلم ويسارع إلى كل خير ويتباعد عن كل شر ويكون كل صالحة في أقواله وأهلاه وسيره. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام بحمد الصحيح من يمد الله به خيرا بفقه في الدين نفعه الله نصحك من علامات التوفيق لأن الله رب العبد خيره بفقه في الدين ويتعلم ويتبصر ويشارك أهل الخير هكذا يكون طالب النجاة ويقال بما عند الله يتبقى في الدين ويتعلم ويتحرى حلقات العلم النافعة المفيد في الدور دور العلم وفي المساجد وفي المكان هكذا طلب العلم على حقيقة يطلبه أين وجده في المسجد وفي المدرسة وفي خيمة وفي الطائرة وفي السيارة وفي القطار وفي البر وفي البحر وفي كل مكان أين ما يجد العلم الناس طلبه أخذه. هذه الأعلانة العظيمة الدالة على أن الله أراد من خيرا بل يد الله في خير وفقه الدين ويحب التعلم ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم بحمد الصحيح من انصرف طريقا وثبته علما سبحان الله له في طريق الجنه فاجتناس العلم وطلبه وتفقه الدين من اعظم الاسباب لمعرفه الله حق المعرفه ومعرفه الدين حق المعرفه ومن اسباب دخول الجنه والنجاه من النار. ويجب في الجميع من نفسه تقوى الله جل وعلا ويجب بطلب العلم وتفقه بالدين اما ما كنت فرسوكم طلاب هذه الدار وجب والاجتهاد والحرص على شرف كتاب الله وتفضله وتوقف فيه كسؤال المدرسين عما اشكل عليكم مع المذاكره بينكم مع المذاكره ومراجعه فيهم ان شاء الله اهل الخير بذلك انت تستفيدكم فيها وحتى لا تحتاجوا الى سؤال السؤال الى عما اشكل بعد عنايه بعد المذاكره بعد انتهاء الدرس بعد الاخبار على نفسه والحرص على فهمه حتى تسالوا عما اشكل بعد ذلك وافضلوا بالعمل افضلوا بالعمل. يقول الله جل وعلا من يهتدي زاد هدى ما تنتقوه بالعمل زاد العلم من تصدق القلوب وتقوى حجة الله فيها قول اهتدى بالشيء قوله بعملك ماذا قال الله بعد صلى الله عليه من عمل بما علم من يفضل خليفه لم يعلم ضعف كريما التي كنت تدل على ذلك من ذو وهدى زاد هدى ما تقوى ما تنتقوه ونعود الهارة ويقول الله يحب الذي يهتدى هدى أن أنت تتنادي علم وتفتح بالدين وبالجد والنشاط والواصلة وبالعمل الصالح وجد جدالك إذا يجدك الله علما إلى علم وهدى إلى هدى وتوفيقا إلى توفيقك ويكون ذلك من أسباب نجاحك وسعادتك في الدنيا والآخرة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أول حديث صحيح خوف من تعالى ربنا وعلمه تعلم القرآن هو أساس المسلم ففيه علم العقيدة وفي علم الأحكام وفي علم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام والهدى وفيه علم السيرة وفي علم الأوائل وقصص الأوائل وأخبارهم وأخبار الناديين وأخبار الحالفين وفي رأس أخبار الجنة والنار وصورة أهل الجنة وصورة أهل النار كل خير به إن هذا القرآن يهدي للتي هي أكبر قل فضل الذين آمنوا هدى وشفاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر الآيات وليتذكر أولو الألباب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا هذا القرآن قوله وفيه أن القرآن شفاء لأصحابه رواه مسلم صحيح. ويقول صلى الله عليه وسلم يدعى بالقرآن يوم القيامة ويأخذه من الله من يده تقبله سورة البقرة هذه عمران كأنهما غيرتان الغيرتان أو في قانون بين الثلاث تفاجأنا نصنعهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فعليك يا عبد الله بالعناية بكتاب الله والإخبار عليه والإجتهاد في فهمه وعمله به ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم إلى لأصحابه من يحب منها يذهب إلى بطحان فيأتي بها قفين حلتين سميتين في ريح بلغة وأطرفهم قال كل يحب ذلك قال ألا وقد وحده له نفسه فعلى ما يقول كتاب الله خير الله من مقتول سبيثين وثلاثة فهم من ثلاث وأربع فهم من أهل الأريان ثالثين من يعني كما قال عليه الصلاة والسلام يبين الله أن تعلم العلم وتفقه الدين وعلى رأس ذلك تعلم كتاب الله وتفقه في كتاب الله خير من الدنيا وطلبها وإن كان لابد طلب الدنيا بحاجة الإنسان لا يطلبها بطريقة الشرعية التي لا تسهله عما يدل عليه من طلب العلم هذه طلب الدنيا وقت خاص إذا احتاج إلى ذلك يطلب في الدنيا بطريقة الطريق الحرام لا يستحي بها لطاعة الله ولكن لا تسهله عن طلب العلم وتفقه بالدين. طلب العلم وتفقه بالدين من أعظم نعم الله ويفضل القربات وهو وسيله الى فتح الانسان فيما خلق له ومعرفته فيما خلق له من توحيد الله وطاعته وما اوجب عليه وما حرم عليه وما يدفع له وما يكره له هذا هو طريق العلم النافع التفقه في كتاب الله ويدل شرفه على فضل الشرائع غير المفسدين. واهل العلم هم ركب الانبياء هم قاده معرفه بالفرص على طلب العلم التفقه في الدين والصبر والمثابرة حتى تفهم دينك وحتى تعمل به على بصيرة وحتى تكون بعد ذلك من أهل العلم وغادة الخير وأئمة الهدى في بلادك وفي غيرها في كل مكان. والعلماء هم رجل الأنبياء والعلم ولي الفجور والدنيا ولا فيها ما إلا ما في العلم قال عليك العلماء الصالحون الموفقون هم خلفاء الرسل وهم الأنبياء وهم الهداة المهتدون أحرص أن تكون منهم بتفقه في الدين والتعلم والصبر والعناية بها الشرع عليه حتى تسلم على بصيرة جميلة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من وفي البلل، من وفي الفصل، من وفي وعاة الوقت فنصيف نفسه بحسب الوقت والعناية بفعل الوقت كليل وعزيز أعز من الذهب وأعز من الدنيا فعليك بحفظه والعناية به واستغلاله فيما ينفعك من علم الله والعمل الصالح وحفظ المتون والمغافرة ووفي بين الملائك وفي غير هذا من طاعة الله واتباع شريعته من صلاة وقراءة وغير ذلك. فسأل الله بأكمل الإحسان في العلا ووفقنا على الله والعلم النافع والعمل الصالح وأن يمنحنا الله ثقه به والثبات عليه ويعيننا والوفق بقوة بسنة وقوة بأعمالنا كما يفعل سبحانه ذلك بهذه الدار وقائلنا عليها كما بارك في نفسها ونعلمها وإذا بات مستمرا ناقضا فيها إلى يوم القيامة. نسأل الله تعالى أن يبارك من وفى بها العباد والبلاد وصير بالعلم النافع. نسأل الله أن يوفق جميع العاملين في طاعة الله وفي تبصير الناس لدين الله وفي تبصيرهم لدين الله في كل مكان. نسأل الله أن يوفقهم ويعينهم ونسأل الله أن يهم أن يرفع بجنوبهم العلم في هذه البلاد وغيرها وأن يعين قائمنا عليها على خير خير وأن ينفع بها العباد والبلاد وأن ينشر دينه ويعلي كلمته وأن يصف بارهم في جميعها في كل مكان وأن يرجع عليهم زيارهم ويصلح دعوتهم كما يسأل سبحانه وفق ولا فعل الله في هذه البلاد كل خير وأن يعينها على كل خير وأن يتقبل من أعماله الصالحة ويوجههم عن جهودهم الطيبة في دعمها للدار وفي غيرها الدفاع الحسن وأن يضاعف مصيبتهم ويجعله هداة مهتدين وأن ينفع بها العباد والبلاد في كل مكان إنه شيء مدعو. صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. جزا الله سماحة الشيخ خيرا فقد أجاب وأفاد كما عهدنا عنه. فالآن يا إخوان أتى دور الأسئلة والأسئلة في الحقيقة كثرت وهي من جهات متعددة لأفكار متباينة لأمور مختلفة ولذلك فمن لم يسمع سؤاله لضيق الوقت فليعذرنا في ذلك فترخينا بقدر الإمكان ترتيب الأسئلة على الهطول وعلى الاستفادة العامة وهناك بعض الأسئلة في أمور شخصية يمكن إرجاؤها فيما بعد فلذلك لا تعتبوا علينا شيئا في سؤال تأخر في تقديمه أو لم يقدم. والآن مع فضيلة الشيخ علي عامر لإلقاء الأسئلة فسماحة الشيخ للإجابة.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قد سمعت ما قاله اخي في موضوع كثره الاسئله وسنحاول ان نعرف ما نستطيع عرضه في هذا الوقت ان شاء الله. السؤال يقول السائل ورد في صحيح البخاري وغيره في حديث ما معنى
إذا أتاني وإذا أتاني مسيا أتيتوها ورد فما مع الحديث علما أن الناس منهم واضح ومن سرعة رحمة الله بالعبد لأن بعض أهل العلم المهاجرين المعاصرين يثبت ذلك صفة لله رغم أنه لا يعلم أحد من السلف أثبته لا يعلم أن أحد من السلف أثبته فالسؤال في ذلك مأجورين جدا الله خيرا. هذا والسلام على رسول الله. من نفع له نفسه وفرده نفسه يقول الله جل وعلا من نفع لنفسه وفرده نفسه ومن نفع للملائم وفرده منها كان منهم ومن تقرب اليه شهرا تقربت اليه ذراعا ومن تقرب اليه ذراعا تقربت اليه باعا ومن اعفى الناس يجده هرله قد كفر فيها جماعته وعليل حبيبها واشباهها وعارفه كما جاءت وعدم تاويلها وعدم تكليفها معناها واضح وظاهر وانه جل وعلا بظلمه واحسانه أفرع بخير والإحسان إلى عباد منهم هذا ما يريد الحديث أما معناه فهو كفاءها وكيفيته الله سبحانه وتعالى فجل وعلا تقربه إلى عباده ونفسه إلى الهرولة هذه الأمور فلخر بها عن نفسه هذا تفسر من كتابه ما جاء في كتابه وسنة النبي الذي قال في أحمد وقال في غيرها لا تسمى فيه شيء من وسنة الرسول ولا نقول له حكم ولا أحد فتقربه ذراعا وباعا وما جاء هذا كل هذا شيء يسبه وصف ويسلم إليه ويقول الله رفضي وتحر الله. فهو جل وعلا تقربه إلى عباده ومشيه إلى الفرولة هذه الأمور كل أخبر بها عن نفسه، فلا تفسر بما يخالف ما جاء في كتابه وسنة نبيه، بل يقال فيها كما يقال في غيرها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولن يكون له كفوا أحد. فتقربه ذراعا وباعا ومجيء الفرولة كل هذا شيء نسبه لنفسه، فنسبه إليه ونقول لا يعلم كيفيته إلا هو، كما لا يعلم كيف استواءه ولا كيف نزوله في آخر الليل ولا كيف مجيئه يوم القيامة إلا هو سبحانه وتعالى، ولا كيف غضبه ولا كيف رضاه ولا كيف يضحك ولا كيف يتكلم الله، وهكذا كيف يتقرب شبرا وباء، كيف يتقرب ذراعا وباعا، وكيف يأتي هرولة، كل هذا إليه سبحانه وتعالى. لا يعلم كيفيته إلا هو، لكن من معنى من مقتضى هذا الحديث أنه يصل بخير لنا وأنه يصل بالإحسان لنا من فضله وجوده. أما كيفية هذا المعنى وما صلة هذا المعنى فهذا إليه سبحانه وتعالى. لا يعلم كيف صلاته إلا هو جل وعلا كسائر الصلات. نعم.
وهذا أخ يسأل ويقول: رجل ذهب بسيارته إلى بعض نواحي مكة فوجد مكانا خصبا فاقتلى نباته حتى ملأ سيارته، فماذا عليه؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
إن كان بالحرم فعليه التوبة إلى الله، ليس له أن يحتش يعني فالغفلة فلا خلاها يعني حشيشها الحجر الرطب، وإنما فرع عليه بالغنم والبقر لا بأس، أما أن يحتش لا يحتش، إن لا فإن الإذخر فقط كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فعليه التوبة إلى الله عز وجل ولا شيء عليه بعد ذلك. بعضها العلم يقول عليه الصدقة بقيمته ولكن ليس عليه ذلك الواضح، فالأمر في هذا يكفي التوبة والحمد لله. نعم.
وهذا أخ يسأل ويقول: ورد في الحديث وكلتا يدي الرحمن يمين، وفي الحديث الآخر وبيده الأخرى الميزان، وفي مسلم إن الأخرى تسمى بالشمال، وطعن فيها البيهقي وبعده ابن حجر، يتفرد عمر بن حمزة عمر بن حمزة ابن عبد الله ابن عمر بها، ورواه نافع وابن مقسم بدونها ابن مقسم بدونها، فما معنى الحديث؟ وهل إذا قيل أنها يمين في الفضل لئلا يتوهم فيها نقص بتسميتها الشمال فيكون ذلك تأويلا؟ أفيدنا جزاكم الله خيرا.
الحديث ثابت ورواه مسلم، مسلم رحمه الله توخى الحديث الصحيحة، وإذا كان جرح عمر بن حمزة بعض الناس فالمسلمون لم يجرحوا فروى عنه واتقفوا من حبان وصححه الحاكم، المقصود أن الحديث لا بأس به ويشيناه في الاسم، وأما في الفضل فهي يمين، ولهذا الحديث الصحيح كلتا يدي ربي يمين مباركة، فكلتاهما يمين مباركة في الشرف والفضل، وتسمى إحداهما يمينا كما قال تعالى: والسماء مطويات بيمينه، وتسمى الأخرى شمالا وهي يمين في الفضل والبركة والشرف، وإن سميت شمالا لكنها في الفضل والشرف لها مال اليمين في اليمن والخير والبركة والشرف، ولا منافات. الحديث كثيرا يدي ربي يمين مباركة يبين فضلها وشرفها وأنه لا نقص فيها، والتسمية في تسمية شمال لا يدل على النقص بل إنما هو مجرد أسماء فقط، كما أن تسمية يده يد وقدم، تسمية قدم قدم وعين وسامع وبصر، كل هذا لا يتضمن المشابهة والتمثيل، بل كلها صفات تليق بالله وكلها كاملة ليس فيها نقص، تليق بالله جل وعلا لا يمثل فيها خلق سبحانه وتعالى. نعم.
هذا
أخ يسأل ويقول:
بعض
الناس يجيز تسمى المرأة
بغير
محرم مع أن تؤذن ثقات مستدلا بما ورد من أن الأمة ينتسب
حتى
تخرج المرأة مسافرة
وحدها
تخشى
إلى الله
والرئب
على غير
منها، ويزعمون
أن بعض
المرأة المؤمنين
كنا
يحجون بلا محرم. أفيدونا جزاكم الله خيرا. الصواب للنبذة المحرم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخافوا الله وجد على غيره، هذا ليس فيه إذن، إنه في خبر عن وجود الأمن وأن هذا يقع، والإخبار عن الواقع غير بيان الأحكام الشرعية، إخبار عن الواقع شيء والأحكام شيء ثاني، هذا من التلبيس في الاحتجاج بهذا، هذا من اتباع المتشابه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من تلمس أنفار فليغفر إليه وسمى الله فاحذروه. هذا لا يجوز، يجب أن نأخذ الأحاديث الصالحة الصريحة الصحيحة الواضحة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا معنى محرم. ولما بلغه رجل أن زوجته خرجت حاجة وكان في غزو قال: انطلق الحجة مع امرأتي. لكن بعض العلماء أجاز سهر المرأة مع النساء الأمينات في الثقات، ولكن اجتهاد أم اجتهاد، والصواب خلاف ذلك، وأنها تسافر إلى مع أهل الأحرام ولو كان مع أهل نساء. الرسول صلى الله عليه وسلم أصح الناس وأنصح الناس لو كان هذا الزائد، قال إذا مع أهل محرم أو مع نساء أمينات، لا قال ما صار هذا زيادة، قال إذا مع أهل محرم عليه الصلاة والسلام. هو يعرف يتكلم، يعرف ينصح، يعرف يوضح، هو أقدر الناس على البيان عليه الصلاة والسلام. نعم.
السؤال يقول: اختلف أهل العلم في نجاسة أنسحة الميتة، ومنع على ذلك خلاف في جواز أكل الجبن المصنوع في بلاد الكفار، ومن يرى الجواز يستدل بأن الصحابة جبن المجوس، فكيف يرى سماحتكم الأمر في ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
فالأظهر في هذا قول من قال الجواز، لأن الصحابة رضي الله عنهم أكلوا ذلك، ودل ذلك على السمح في هذا الأمر. نعم.
وهذا السؤال قريب من الأول، يقول: كثر الكلام حول الجبن المستورد ومنتجات الأذان المستوردة والسمن ونحو ذلك، فيقول بعض الناس أن به شأن تنزيه، فماذا يفعل المسلم الذي يسمع من هذه الشائعات؟
هذا قد سأل مسؤولين عن هذا في هذه البلاد، فأخبرناهم بما أشيع وما نشر في بعض الصحف، وأجابوا بأن جميع ما يرجع إلى هذه البلاد إنما يرجع العناية وحرص على سلامة ما يرد من جميع المحرمات من ثمين وغيره، وأن الوالد إلى هنا شيء معتنى به، وليس فيه بحمد الله ما شيء، وليس فيه شيء مما حرمه الله من الخنزير أو غيره، نسأل الله لهم التوفيق. نعم.
سؤال: ما دور المسلم فيما يجري من الأحداث العظام على الأرض بسقوط النظام الشيوعي في أوروبا الشرقية وحركات التحرر في العالم في شعوب العالم؟ أليس الوقت مناسب لكي يفرق الدعاء من المسلمين بهذا الدين لهؤلاء المساكين؟ ولكن كيف؟
لا شك من هذا من نعم الله، هذا الانهيار سقوط الدول الشيوعية لا شك من هذا من نعم الله العظيمة، حينها تتابعت السقوط الانهيار هذا من رحمة الله جل وعلا، ولا شك أنه يجب على أهل الإسلام الجد والنشاط في دعوة أولئك وشرح الإسلام لهم ببعث الدعاة والكتب النافعة والمصاحف، والمسلمون أولى بهذا من نشاط الآخرين من النصارى وغيرهم، يجب على الإسلام وعلى ملوك الإسلام وعلى علماء الإسلام أن ينشطوا في هذا الأمر العظيم، ونبشركم إلى جهود هذا إن شاء الله مبذولة منا ومن غيرنا، ونسأل الله يفعل بالأسباب إنه مبذولة منا ومن الرابطة ومن غيرنا من أهل العلم، ونسأل الله يبارك في الأسباب وأن ينفع بالأسباب، والواجب على كل عالم وكل من له قدرة أن يشارك وأن يشاهد بما أعطاه الله من علم ومال وجاه وغير ذلك، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا سبحانه وتعالى. نعم.
هذه
المسائل
العلمية
المشتبهة كالعلم بالجهل ونعوذ بالله
من ذلك،
يوجب
الخلاف فيها
ووقوع
الهجر والغراء بين
أصحاب
المعتقد
السلفي
الواحد.
الغالب في هذا الأسلوب الحسن وحسن الظن وعدم العنف والشدة، فكل طالب للحق، والله يقول جل وعلا في كتابه العظيم: ادع الى سبيل ربك بالحكمه وفي الحسنه وجاهدهم بالتي احسن، ويقول حق اهل الكتاب: ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي احسن هم كفار، نهانا ان نجادلهم الا بالتي احسن هم كفار. كيف يا اخواننا الواجب ان يجادل بالتي احسن حسن الظن، حمل اخيك على احسن المحامل حتى يهتدي حتى يقبل الحق، لا تيأس ولا تهجر، ولكن عليك بالمجادله بالتي احسن بحسن الاسلوب والصبر والتحمل وعدم الغضب حتى يظهر الحق للجميع، والحق ضالة المؤمن، وليس من شرط ذلك أن تظهر أنت، عليك بطلب الحق وجد في طلب الحق سواء غلبت أو غلبت، سواء ظهر الحق على يديك أو على يدي أخيك، عليك بالإخلاص ويكون هدفك ظهور الحق سواء معك أو مع أخيك، هذا هو شأن المؤمن، يحرص على ظهور الحق من طريقه أو من طريق إخوانه، ومن ظهر الحق خضع له وأجاب إليه ولم يتكبر ولم يستمر في باطله ويلج في باطله. ومن أهم الأمور العناية بالأسلوب الحسن وحسن الظن وعدم سوء الظن واختيار الكلمات الطيبة والصبر على ما قد يقع من أخيك من هذا أو لا كلمات نافية أو غير هذا حتى تصلوا جميعا إلى الحق وأنتم بحمد الله تريدونه وتطلبونه. أما إذا ساءت الأخلاق وساءت الظنون وساء الكلام فإن هذا من أسباب ضياع الحق ومن أسباب الفرقة والاختلاف التي ذمها الله وعابها، نسأل الله السلامة. نعم.
أسألكم الله، ما حكم من قتل الحمام بالسيارة في الحرم الشريف خطأ له وماذا يلزمه؟ علما أن بعض السائقين يضطر باستخدام المنبه فينتج عن ذلك إبداع الحمام.
هذا أمر يحتاجنا عناية في الواجب على السائق وعلى غير السائق الرفق إذا رأى الحمام أو غيره من الصيد الرفق وعدم العجلة حتى لا يدع شيئا ولا يزعج بمنبه فإن هذا حرام لو نفر صيده ولا افتل خلاه ولكن بالرفق والتنبيه العادي يكفي هذا ولا يعجل. وإذا دعسه فالجمهور أهل العلم على أن عليه الفدية وهي شاة لها الحمام الواحدة تذبح وتفرق على فقراء المساكين. وقال قوم من العلم ليس عليه شيء إذا يتعمد لأن الله قال وقد أمر قتله متعمدا. ولكن مشهور عند أهل العلم والجمهور أن السنة دلت على أن التعمد والخطأ سواء وبهذا أفتى الأكثرون. وبكل حال فينبغي المؤمن لا يعجل وألا يتساهل في هذا الأمر وإذا وقع من شيء من ذلك فلا فضل له فداء وإن كان يتعمد. أما إذا تعمد فقد أجرم وأتى ذنبا عظيما وعليه التوبة وعليه الهدية جميعا إذا تعمد ذلك. وإنما إذا وقع خطأ هذا خطأ هذا محل النظر وكونه يفدي ويأخذ قول الجمهور يكون أحبط له وأسلم لدينه.
أحسن الله عليكم. يرى البعض أن الدراسة النظامية الآن لا تدير طالب العلم وعليه فهل يدعو وعليه فهو يدعو إلى تركها ولا يدفع على سماحتكم أن أكثر الهيئات اليوم إنما تعتمد على الشهادات في تقييم الموظفين فهل لو أحسن الطالب النية للحصول على شهادة يكون قد أصاب؟
هذا اللي يقول هذا الكلام جاهل مركب. هذا غلط. الدراسة النظامية لها مطلوبة وفيها خير عظيم وضغط للطلبة وشهادات تعينهم على مستقبلهم في دينهم ودنياهم ولا تمنع الدراسات الأخرى. لا تمنع أن يحضر حلقات العلم في المساجد، لا تمنع أن يقرأ على أستاذ في بيته أو في أي مكان، لا تمنع أن يتلقى العلم من طرق أخرى في برنامج نوع الضرب أو برنامج يعرف القرآن أو برنامج آخر، ولا تمنع من خلف يزور أخله في الله فيسأله عن ما لديه من إشكال. كل هذه تضاف إلى الدراسة النظامية. المدرسة النظامية لا تدعى خضوية والحاجة إليها ناسة ونفعها عظيم. فالذين الآن يقومون بالتعليم والقضاء من هم؟ وين تخرجوا؟ كلهم بحمد الله من هذه الدراسات النظامية، اللغات والمدرسون والنادر خلافه يعني. النادر لا حكم له. نعم. جزاكم
الله خير.
يقول
السائل يقول
السائل
يحتاج المجاهدون أحيانا إلى المسجد على الكفين أو الجوربين إلى فوق 3 ريال وقد ثبت في بعض الآثار عن مال الصحابة زيارة المسجد على الثلاث ويقال عمر رضي الله عنه لهم وأفتى بذلك للمجاهدين بعض أهل العلم فهل من فعل ذلك يعيد الصلاة وما حكم من يلتزم الثلاث ولكنه نسي فاستمر على المسجد لسبب الغروب الجهادي إلى ما فوق الثلاث.
هذا حاجة موقفة صحيحة ثابتة في يوم وليلة المقيم 3 مسافر من أياليها وهي حاجة صحيحة وصحبها حديث عمر رضي الله عنه وهو لك حديث أخرى عن غير علي عن أبي بكر عن حسين بن ثابت وعن آخرين. المقصود أن الصواب التوقيت ولا يجوز الزيادة على التوقيت. هذه مجملة والتي ليس فيها توقيت محمولة على موقته وهذه قاعدة في حمل الموقع على مقيد والعمل الخاص. فلا أرى أن يسوغ لطالب العلم أن يفتي بجواز المسح مطلقة من يجب أن يتقيد ما جاء في الأحاديث الصحيحة من حديث علي وصفوان بن عسال وأبي بكر وغيرهم. هذا هو الذي أرى ولا يجوز خلاف ذلك. وإذا فعل ذلك فلا حط له قضاء بما زاد على الثلاثة. نعم. سماحة والدنا
وفقه الله
يحبكم في الله
أكثر
أكثر
جمع من
الدعاة
في هذه
الآونة
الأخيرة
يرغب بأصول
الدين
في الفروع
ورغب
يدعون
الناس إلى ترك القشور في زمنهم.
إيش
جمع من الدعاة في هذه الآونة الأخيرة يرغب بأصول الدين في الفروع ورغب يدعون الناس إلى ترك القشور في زعمهم كقضايا الغنية والحجاب والسواك وقصر الثياب وغير ذلك ففكروا كثيرين بدعوتهم. فما رأي دعاة الحق تجاه ذلك وما رأي أستاذ العلماء في كتاب السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث لمحمد الغزالي بينوا يروي جزاكم الله خيرا.
هذا يسأله كثير من ناقص العلم ناقص البصيرة ناقص الخشية لله عز وجل. فإن أوامر الله لا يسمى شيئا قشور ولا يجوز 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 يسمى شيئا قشور ول شيء منها قصور، لا الواجبات ولا المستحبات، كلها مقصودة وكلها خير وكلها حياة وكلها نور، كما قال الله جل وعلا: كذلك أوحينا نورا روحا من عندنا سماه الله روح، ما كنت تتبع كتابه ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء، فسمى الله وحيه نورا وسماه روحا، روح تحصل به الحياة ونور تحصل به الهداية. قال عز وجل: يا أيها المستجيب لله من الرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فسمى الله وحيه الحياة. قال سبحانه: من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يسير به الناس، فوحي الله نور وحياة، وليس فيه قصور، وإكرام اللحية وتوفيرها أمر مقصود وليس من القصور، وترك الإشباه كذلك أمر مقصود. فالذي يقول إن هذا من القصور هذا غلط، عليه التوبة إلى الله، وأخشى عليه أن يكون مرتدا، نسأل الله السلامة. فيجب الحذر من هذا الكلام السيء، فليجب أن يعظم دين الله الواجب والمستحب جميعا، ويحرم ما حرم الله وما كرهه الله لعباده، ويكون في غاية من الورع والحذر من زلات اللسان وفلسات اللسان الخبيثة. فالواجب على كل حال العناية بالأصول والفروع جميعا، والمقصود من الأصول العمل، ليس المقصود أن تعلم الأصول وتقف، تعرف الأصول وتعمل بمقتضى ذلك، فتبع ما حرم الله وتؤدي ما أوجب الله، ومن ذلك المحافظة على الصلاة في الجماعة وإكرام اللحية وتوفيرها وترك الإشبال إلى غير هذا مما جاء في الشريعة. ولكن بعض الناس لما غلب عليه الشيطان وأخذ لحيته وأطال ثيابه أراد أن يحتج لعمله السيء ويفند ما فعله الآخرون من الخير والهدى، وهذا كله من طاعة الهوى والشيطان، نسأل الله العافية. نسأل الله. أما كتاب الغزالي هو كتاب معروف، درسه كثير من العلم وردوا عليه واطلعنا عليه أيضا، وفيه مواضع كثيرة خطيرة، قد أحسن إخواننا في الرد عليه، وأرجو من الله في وقت حتى نختم ما تيسر في ذلك إن شاء الله حضري. من
يقول
رزقك في الله. هناك من يقول انه يلزمكم من القول بإجراء النصوص على ظاهرها وعدم التأويل، فإن معية الله لا تيسر. أما بتأويلكم فيلزمكم ألا تهجروا على المؤولين في أشياء أخرى، نرجو سماعكم وتوضيح. حبكم الله لا يحفظ هذا. تحب الله في نحو الغربات. يقول الله جل وعلا: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعكم ظلهم الله في ظله وما لا ظل إلا ظله. ذكر الله الذين يتحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. ويقول الله جل وعلا يوم القيامه: اي المتحابون بجلالي فان الله ظله من ظل يوم لا ظل الا ظله. فالتحاب بالله من افضل القربات. واما التاويل فقد انكره السلف وعافوه واجروا النصوص على ظاهرها، وهذا امر معلوم تجدونه في كتب السلف ككتاب عبد الله بن احمد وعثمان بن سعيد وكتاب التوحيد بن خزيمه وغيرهم من كتاب الحماويه وتدبرية العقيدة الرصدية وغيرها من كتب الأئمة. والمعية ما فيها تأويل، إن المقصود مقصود المعية علم الله، ليس المقصود أنه معنا بذاته مختلط بالناس في بيوتهم وحماماتهم ودكاكينهم، هذا لا يقوله عاقل، إنما يقوله الفنون. فالمعية قالها الشرع أجمع السور الشرع على ذلك، كما حكى الله عز وجل وهو عمر الطرنانسي وغيرهما، أجمع العلماء على أن المراد بقوله معكم، ولا تكون الله معنا بعلمه، ليس معنا في غاره الصديق، وليس معنا في بيوتنا، هو فوق العرش جل وعلا، ليس هذا من التأويل، بل هذا من بيان الحقيقة التي بينها الله في كتابه العظيم، حيث قال: أن ترى أن الله يعلم أن سويناكم إلا ثلاثة ورابعهم، ولا خمسة إلا وسادسهم، ولا أدنى من ذلك، ولا أكثر إلا هو أين مكان، ثم ينبئهم بها يوم القيامة: إن الله بكل شيء عليم. فبدأوا بالعلم وختمها بالعلم، فالمقصود بذلك أنه محيط بهم، وعلم بأحوالهم، ويرى مكانهم، ولا يخضع لخلقه سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: وما تقولون شهر وما تقولون قران ولا تقولون من عمل الا كنا عليكم شهودا ان تفيضون فيه. هو شاهد علينا هو على كل شيء سبحانه وتعالى، هو فوق العرش، وعلم ان الله معنا فوق العرش. ومن قال خلاف ذلك وان مع العباد في بيوتهم وفي حماماتهم وفي حوانيتهم وفي خيامهم فهو كافر ضال عند اهل السنه والجماعه، نسال الله العافيه. نعم. مع إقرار الزوج بأنها محرمة عليه، هل هو الزنا أم لا؟ ومن حكم أولاده هذه المرأة؟ هل يسقط إثم مع أولاده أم لا؟ مع العلم أن هذا منتشر في بلدنا كثيرا ولا أحد ينكره.
النساء الخامسة باطل، محرم
إذا عن علم، فإذا كان له شبهة يلحق بها أولاده، يهم بها أولاده وفرق بينهما. يفيق بعض العلماء قول شاذ مخالف في زيادة ما زاد عن خمسة تسع كاسا من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قول باطل عند أهل العلم. فإذا كان وقع في بلاده شيء من هذا لشبهة فأولاده يلحقون به، والواجب على القضاة أو على الحكام كان هناك حكام مسلمين أن يفرقوا بينهم بينها ويؤدبوه حتى ينفجع هو أمثاله. بسم الله الرحمن الرحيم.
هل
التبرع
بالذنب
أو بأعضاء الإنسان حيا
أو
ميتا جاهزا أكون بذنب مواقع؟ أما التبرع بالذنب عند الضرورة إليه فلا بأس ولا حرج في ذلك، واعتبر من المجلس هذه العلماء قرار بذلك لما فيه من مصلحة عظيمة من دون مضرة عند الضرورة لإنقاذ المريض، كما يجوز أكل ميتا. أما التبرع بالأعضاء فهذا لزمنا فيه خلاف علماء العصر، منهم الأجازة ومنهم من منعه، وعندي فيه توقف ولست من يفيده، وعندي فيه توقف تبرع بالكلية أو بالقلب أو بغير ذلك، أجازه بعض أهل العلم وقال لا بالإحسان ولا بالتبرع ولا بالجود، وآخرون منعوه وقالوا إن هذا نوع من التنفيذ ونوع من الخبر وليس تصرف في ذاته ولا في أعضائه، وربما تصرف يضره ويفضي إلى موته. فبعض أهل العلم توقف في ذلك وأنا لا متوقف في جواب هذا. نعم
جزاكم الله خير. السؤال يقول ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في ذات ليلة أريد ليلتكم هذه فإنها بعد مئة سنة لا يبقى ممن على وجهه.
أرأيت
ليلتكم هذه فإنه بعد مئة سنة لا يبقى ممن على وجه الأرض أحد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي حقبة الإستاذ سفح عند مسلم أن سليم الثاني رأى الدجال وهو ينتظر أن يؤذن له بالغروب. السؤال كيف نوفق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقين بعد مئة سنة أحد وكون الدجال عائش من ذلك الوقت إلى يومنا هذا؟
الحديث صحيح، ومراد النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحترم كما قاله الصحابة، وأنه لا يبقى على وجه الأرض من على ظهرها ذات الوقت أحد بعد مئة عام يعني يموتون. أما حديث الدجال فهو من باب خاص، باب خصوصية لا يرجع على هذا، لأن النصوص فيها خاص وعام، هذا يعم ما عدا خبر الدجال. نعم.
وهذا السائل يقول رأيت رجل تزوج بامرأة ولها أم من الرضاع، فهل لزوجها أن يطلب بأمها هذه أعني التي أرضعت زوجتها هذا الرجل؟ أفيدنا جزاكم الله خير.
أم الرضاعة مثل أم النسب، لكن لها أم من الرضاعة فهي محرم لها كأمها من النسب، وهكذا بناتها من الرضاعة إذا دخل بها بناتها من الرضاعة كذلك طبيبات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، والله في كتابه يعني يقول أمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة فأمها من الرضاعة وجدتها من الرضاعة وبناتها من الرضاعة إذا كان قد دخل بها كم نسب سواء كم نساء لعلها يكفي وفق الله جميع جنابه صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله
وصحبه.
أيها الإخوة انتهت مادة هذا الشريط.
أيها الخصم الكريم، القلوب الآن تفهم إلى سماع فضيلة الشيخ وصراحته، ولا نحب أن نشقى عليكم بكثرة الكلمات، ففيما قدمه فضيلة الشيخ صلاح عرفات عضو مجلس الإدارة للدار فيه الكفاية إن شاء الله تعالى. والآن تفضل سماحة الشيخ لإلقاء محاضرته، ونرجو منكم جميعا أن تنتبهوا وتعودوا ثم تعملوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفته وخلقه وأمينه على رحمه إمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن يشهد الله عز وجل على ما من نبه من هذا اللقاء بإخوة الجلاد وأبناء الكرام في هذه الدار المباركة دار الخليفة الثانية
واسأل الله عز وجل ان يجعله لقاء مباركا وان يبارك في هذه الدار وقائمنا عليها وهم المدرسين فيها والطلبه والموظفين واجمعنا واياه هداك المهتدين. ثم اشكر لاخواني القوم على هذه الدار كلمتهم مباركه وتوحيدهم واسأل الله جعلنا جميعا من هداك المهتدين ومن الصالحين والمصلحين. وقد قال اخونا فضيله الشيخ صلاح كلمتها التي سمعتم جزاه الله خيرا وبارك فيه وجعلها ملاحظه وهي قوله قالت بجهوده كان ينبغي ان يقول بالله ثم بجهوده وجهود العاملين معه بالله ثم بجهوده ما نقول الا جنود في سبيل الله عز وجل نرجو عونه وتوفيقه وهدايته. هذه الدار المباركة كانت قديما وحديثا بالله جل وعلا وجوده وكرمه واحسانه ثم بجود العاملين الموفقين. وكان اصل ذلك انها قامت باسباب سماحه الشيخ عبد الله بن حسن الشيخ رئيس القضاة في زمانه بمكه المكرمه وصاحبه الشيخ عبد الظاهر بن الشمس رحمه الله عليه بجانب الشيخ الحرام ذلك الوقت. كان تقدم الى جلاله الملك عبد الغني رحمه الله وطلب فتح هذه الدار بتوفيق الحديث الشريف والعقيده السلفيه والقران الكريم. توافق رحمه الله على ذلك في عام 1300 و350 سنه وهو الان ما يقارب 60 عاما. فتحت بحمد الله على أساس متين وعلى قاعدة جليلة وعلى مقصد صالح وذلك هو العناية بكتاب الله وسنة رسول عليه الصلاة والسلام وتثبيت العقيدة السلفية في أم القرى. فجزا الله جميعا ذلك خيرا وضاعف حسناتهم ورفع درجاتهم في المهديين جميعا ولم يفعل الله بها نفعا كثيرا. وتخرج منها جم غفير في عهد الشيخ عبد الظاهر ومن بعده الشيخ عبد الظاهر الفوزي وغيره من الاخوان الذين عملوا فيها ودرسوا. تخرج منها جم غفير نفع الله بهم في تثبيتها وغيرها ولم تزل بحمد الله تخرج الدعاة الى الله والمبجلين اليه والمعلمين والمرشدين الى عصرنا هذا. وقد دفع الله بها كثيرا وفدى بها كثيرا. فنسأل الله أن يمن باستمرارها على هذا الخير العظيم وأن يزيدها من فضله عز وجل وأن يوفق القائمين عليها لكل خير وأن يجعلهم هداة مهتدين صالحين مصلحين وأن يزيدهم مدرسين وطلابا وموظفين. نسأل الله أن يزيدهم من العلم والفضل والتوفيق والهداية وأن يصلح أقوالهم وأعمالهم وقلوبهم وأن يجعلنا جميعا من دعاة الهدى وأنصار الحق حتى نلقاه سبحانه. أما كلمتي فعنوانها بيان حظ العلم بفضل حملته. العلم لا يخفى على الجميع شأنه العظيم وفضله الكبير. والله جل وعلا إنما خلق الخلق ليعبدوه ويعظموه بطاعة أوامره وترك نواهيه ومن الله عند حدوده والدعوة الى سبيله كما قال جل وعلا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما اريد منهم الرزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو قوة متين. قال سبحانه يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال عز وجل وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. في ايات كثيرات امر فيها سبحانه بعبادته وبين جل وعلا ان العباد لهذا خلقوا وبه امروا. فالجن والانس خلق عباد الله جل وعلا وبذلك امره سبحانه يا ايها الناس اعبدوا ربكم وقال ربك الا تعبدوا الا اياه واعبدوا الله واسلموا شيئا وما لا يعبد الله في خلصنا له الدين حنفاء وغير ذلك. فالثقلان كلاهما خلق ليعبد ربه وكلاهما مامور بذلك، مامور بأن يعبد الله. ولا سبيل إلى تعطيل هذه العبادة ومعرفة تفاصيلها وأدائها كما أمر الله إلا بالله، ثم بالعلم النافع والبصيرة النافذة. وذلك إنما يكون من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أراد أن يعبد ربه كالعامل فعله بالعلم النافع، عليه بالتعلم والتبصر، وذلك بالعناية بكتاب الله تلاوة وتدبرا وتأملا وحفظا لما تيسر منه، وبالعناية أيضا بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حفظا وتفهما وتأملا ومذاكرة وسؤالا لأهل العلم عما أشكل من كتابه والسنة، مع العناية بالرسل المعتمد عليها من أصول الفقه ومصطلح الحديث، فإن هذا هو السبيل والوسيلة إلى التفقه والتفهم في آيات الكتاب العزيز والسنة المطهرة. وأهم ما يفيد ذلك العناية بالعقيدة التي دل عليها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يفهمها جيدا كما فهمها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من نبي عليه الصلاة والسلام، وكما فهمها السلف الصالح بكتاب ربه وسنة نبيهم وما جاء عن صحابة نبيهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وذلك بتوحيد الله وإفراط عباده سبحانه وتعالى دون كل ما سواه، والإيمان بأن ذلك هو أصل الدين وأساس المله، وأنه سبحانه مستحق لأن يعبد جل وعلا دون كل ما سواه، وأن ما عبده الناس من دون الله من أنبياء أو أولياء أو ملائكة أو أصنام أو أشياء أو أحجار أو كواكب أو أولياء كل ما هو باطل، كما قال عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. العبادة حق الله ليس لغيرها حق، فاعبد الله مخلصا له الدين أو لله الدين الخالص، وما أمر إلا أن يعبد الله مخلصا له الدين، فادعوا الله مخلصا له الدين ولو كره الكافرون. وقد أجمعت الرسل على هذا الأمر، كلها جاءت بهذا الأمر، كلهم بعثوا بيدعو الناس إلى هذه العقيدة العظيمة ولا يعبد الله وحده ويتركوا عبادة نفسه. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وسبحانه وما أرسلنا من ربك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الله أرسلهم جميعا من أولهم إلى آخرهم، من أولهم نوح إلى آخرهم محمد عليه الصلاة والسلام، كلهم رسلوا أن يدعو الناس إلى توحيد الله وطاعته وقيام بحقه وتكفير خاطره وتكفير معاصيه ونقضه عند حدوده. وهكذا أبونا آدم عليه الصلاة والسلام وحوله بذلك وعلم ذلك وصار على ذلك وذريته عثر فقلوب كلها التوحيد، فإن وضع السم في قوم نوح بسبب غلوهم في الصالحين رد وسواهم وغيث وعوق ونسل، فلما وضع السم في قوم نوح أرسل الله له نوح عليه الصلاة والسلام، وكان أول رسول أرسله الله له الأرض بعدما وقع في الشرك. ثم من تجمع الروح كثرة حتى كثرهم الله بإيمانهم ومقدمهم وأفضلهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى ما كان محمد بن أبا أحد من ذلك ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكلهم يدعو الناس إلى توحيد الله، كلهم بلغوا رسالات الله، كلهم أوضحوا ما بعثهم الله، كلهم أدوا الأمانة عليهم الصلاة والسلام. فالواجب على أهل العلم وعلى طلبة العلم أن يعنوا بهذا الأمر، على العالم أن يبين هذا الأصل الأصيل، وعلى الطالب أن يعنى بهذا الأصل الأصيل قد يكون بشيء، وأن يفهمه جيدا وأن يكون على بصيرة في هذه العقيدة العظيمة، وهي إخلاص العبادة لله وحده وترك عبادة ما سواه، ومن بأن هذا هو الحق ونبي الله، وأن ما يفعله غالب الخلق من التعلق على غيره من أسنان أو أوثان أو أنبياء أو أولياء أو ملائكة أو غيرهم أن هذا هو الشرك الأكبر، وعبادة توحيد الله هذا الباطل، ودعوة الأموات والاستغاثة بالأموات ونجولهم ونجولهم أو بالثلاثم أو بالأصنام أو بالأشجار أو بالأحجار أو بالملائكة، هذا بسيط بالحشيد، هذا فهمت الذي قال الله فيه إن الشرك لظلم عظيم، وقال في سبحانه ولا يفرقوا إلى حدط عنهم ما كانوا يعملون، وقال في عز وجل ولقد يفويش ولو قلبك لئن أشركت ليحبطن عملك
ولا تكن من الخاسرين. وقلبي وضع فيه الأمم من عهد نوح إلى عهد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وضع فيها الشيء الوخيم والذنب العظيم، ولهذا أرفع الله الرسل لدعوتهم إلى توحيده والإخلاص له وإلى إخلاص من هذه الوضعات من النور. وكانت العرب على هذا الشرك هذا البلاء، إلا أبناء القبورين بقوا على الحديثية التي بعد الله بها إبراهيم، ماتوا أكثر من ماتوا في الجاهلية. ولم يبقى منه فيما نعلم سوى ورقة من نوفل أدخى أولا نبوة ومات على خير. المقصود أن كفار العرب كانوا على هذا الدين الخبيث، على عباد الأصنام والأوثان والأنبياء والصالحين والملائكة يدعونهم ويتصوّدهم وينظرون لهم ويقولون ما نعبدهم ولا نقدمهم ما يخلفه، ويقولون ما حفى الله عنهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فبعث الله نبيه محمد عليه الصلاة والسلام يعلمهم وينذرهم ويبين لهم حقيقة العبادة وحقيقة التوحيد الذي خلقوا له، ويقول لهم لا قوم قولوا لا إله إلا الله أن تفلحوا. ولو بدل في مكة المكرمة 10 سنين يدعوه هذا التوحيد ويبين لهم حقيقته ويحبهم ويتشج، ثم فرض الله في الصلاة الصلوات الخمس وفلح المكة 30 ثم هاجر المدينة، فقال فينا فات عشر سنة في خير البدر المباركة وعلمهم توحيد الله ويبشرهم بها الله ويضمن حبك الله في العالم والشرك. فهدى الله من هدى وهو قليل وعلى الأكثرين وعانى بهم الأكثرين فبثار هادان بينهم فرهم وانتقل إلى النبيه المنور وغفر الله به الدين وأكمل له دينه ونصره على أعدائه، ولم يتوفاه الله حتى بلغ الرسالة وأدى الأمانة وأكمل الله له الدين على جنب ربه ووصاته والتسليم. وهذه الدار قامت على هذا الأساس، قامت على أساس بيان العقيدة الصحيحة، العقيدة الصحيحة التي هو إثبات الله بالعبادة وكف عبادنا سواه وبيان معرفة أهل الشمس حتى يكون الطالب على هينة وعلى بصيرة مبارك، وحتى يكون الدعوة إلى الله على هذا الأساس الذي عرفه من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن سيرته عليه الصلاة والسلام وسنة أصحابه ومن العلماء الذين يدرسونه في هذه الدار ويبشرونه هذه العقيدة العظيمة. بعد تتلقاه من علم كتاب الله في سائر الأحكام وعلم السنة في سائر الأحكام والرسول المتبع في ذلك مع ما يعينه على ذلك من علم الله العربية والقواعد العربية وقول ذلك من العلم التي يتعينه على هذا العلم العظيم. ولا سبيل إلا بصيرة في هذه العقيدة من علم ذلك ما أمر الله ورسوله إلا يتبقى في الدين والتعلم والصبر والإخلاص في الله وصدق ذلك. وبهذا تعلم أيها الطالب شرف العلم وقوة العظيم وأنه وسيلة إلى أن تعلم ما خلقك الله له وأن تعلم أحكام دينك وما شرع الله لك وما حرم عليك حتى ثابت على بصيرة وحتى تنتهي ما حرم الله عليك على بصيرة وحتى تقف على حدود الله على بصيرة. وقد ظهر درجة في الكتاب العزيز من سنة المطهرة في هذا العلم والعلماء شيء كثير، فلذلك قوله جل وعلا فهد الله وأنه لا إله إلا هو والملائكة هي العلم وهي بالرس لا إله إلا هو الأمين كثير، فاستشهد أهل العلم مع الملائكة على توحيده وفرض يشهدون بذلك وما لا سوى لما أعطاه الله من العلم البصيرة فتشهد لربه بالوحدانية لأنه هو الحق وهو هما من علم الله في البصيرة من العلم بكل كتبه وما جاءت من رسله هم الذين يشهدون له الوحدانية لا علماء سلام وعلماء السياسة وعلماء الحساب وعلماء الجغرافيا وما أشبه ذلك، هؤلاء هم علماء بالله وبدينه وبكتبه وبسنة رسله وعلى رأسه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلماء أمته فهو أفضل الأنبياء وفضلهم فضلهم وعلماء أفضل العلماء الذين أقاموا دين الله واستقاموا عليه وعلموه الناس وعملوا به. فالله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده الأنبياء
يعني خشى شاملا خشى كاملا ما هو عند الله من بصيرة التقوى أن يشعر الله أكمل خشية وعلى رأس الرسل عليه الصلاة والسلام والدعاء ورحم العلماء ورحم العلماء ورحم الله لله ثم يبني علماء الدين في بصيرة بلا العلم الله بكتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام كما قال الله خشية لله وأعلم خشية لله بعد الأنبياء فعليك يا طالب العلم أن تعلم بهذا الأمر حتى تكون مخشى الله حق الخشية ومعلوم أن كل مثل وكل من يخشى الله ويخافه لكن خشية الأنبياء والرسل والعلماء فوق ذلك وأكثر من ذلك وكل ما زاد العلم بالله بدون زاد الخشية لله وزاد خشية سبحانه وزاد كمال العمل ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا يا رب يعني المكان من صحب الانتقال الهالي فالعام هو الذي ينتبه لأمر الله ويقابل شرع الله ويعلم عباد الله ويسارع إلى الخير ويكون أسرع الناس والعمل وأبعدهم عن ابن الله كيف يكون العالم بالله كيف يكون العالم بدون الله يتبقى في الدين ويتعلم ويسارع إلى كل خير ويتباعد عن كل شر وفي كل صالحة في أقواله وأهلاه وشرف ويقول النبي عليه الصلاة والسلام بحمد الصحيح بل يمد الله بي خيرا بفقه في الدين وفهم الله الصحابي من علامات التوفيق وأن الله رب العبد خيرا بفقه في الدين من يتعلم ويتبصر ويشارك على الأهل الخير هكذا يكون طالب النجاة ويقال بما عند الله يتبقى في الدين ويتعلم ويتحرى حلقات العلم النافع المبيد في الدور دور العلم وفي المساجد وفي كل مكان هكذا طلب العلم على حقيقه يطلبه اين وجده في المسجد وفي المدرسه وفي خيمه وفي الطائره وفي السياره وفي القطار وفي البر وفي البحر وفي كل مكان اين ما وجد العلم الناس طلبه واخذه هذه الاعلانه العظيمه الداله على ان الله اراد من خيرا بل يد الله في خير وفقه الدين ويحب التعلم من هذا الرسول صلى الله عليه وسلم من فلف طريقا وثبته علما سبحان الله له في طريق الجنه فالاكتناف العلم وطلبه وتفقه الدين من اعظم الاسباب لمعرفه الله حق المعرفه ومعرفه الدين حق المعرفه ومن اسباب دخول الجنه والنجاه من النار ويجب في الجميع من يرسل تقوى الله جل وعلا ويجب في طلب العلم وتفقه الدين هل ما كنت ورسلهم طلاب هذه الدار والجد والاجتهاد والحرص على شرف كتاب الله وتفضله وتفقه فيه وسؤال المدرسين عما اشغل عليهم مع المذاكره بينكم مع المذاكره ومراجعه اهل الاسلام واهل العلم في ذلك انت تستفيد كثيرا وحتى لا تحتاجوا الى سؤال السؤال الى عن اشهر بعد العنايه بعد المغافره بعد العنايه بالدرس بعد الاخبار على نفسه والحفظ على فهمه حتى تسالوا عن اشهر من بعد ذلك ويصدقوا بالعمل يقول الله جل وعلا من يهتدي زاد هدى ما فهم تقواه بالعمل ازداد العلم من فسد الذنوب وتقوى خشية الله فيها أو تبادل في قولك وعملك ماذا قال الغيب عن صاحب الله عليه من عمل بما علم لم يفهم الله بما لم يعلم غاية كريمة التي كنت تدل على ذلك ان اثبت الجو وفضل زاد الهدى ما تقوى الناس من تقواه ونعود الهوار عوض الله عز وجل يهتدى هدى فانت تتنادى علم وتفتت الدين وجد النشاط والواصله وبالعمل الصالح وجد جدالك يجدك الله علما الى علم وهدى الى هداه وتوفيقا الى توفيقك ويكون ذلك من أسباب نتائج مصاعدة في الدنيا والآخرة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أول الحديث الصحيح خير من فعل ضرر علمه. تعلم القرآن هو أساس المسلم ففيه حلم العقيدة وفيه الأحكام وفيه ما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام والهدى وفيه حلم السيرة وفيه حلم الأوائل وقصص الأوائل وأخبارهم وأخبار الناجين وأخبار الحالفين وفيه أخبار الجنة والنار وصواته وضمها صواته وضار كل فرده. إن هذا القرآن يهدي من فيكم خلف الذين آمنوا هدى وشدة كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر الآيات وليتذكر أولو الألباب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا هذا القرآن فإنه فيه جنة قيامة في عند أصحابه. وهذا مسلم صحيح. ويقول صلى الله عليه وسلم يؤتي إلى أبي القرآن يوم القيامة ويأخذه الله من يده تقبله سورة البقرة هذه الأنوار كأنهما غيرتان الغيرتان أي في قانون من بين ثلاث تحاجان على صلاتهم أي كما قال عليه الصلاة والسلام. فعليك يا عبد الله بالعناية بكتاب الله والإقبال عليه والإجتهاد في فهمه وعمله به. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم إذا لأصحابه من يحب منها يذهب إلى بطحان ثلاث بلا قفين حلتين سميتين كهرينت بلغت واطرفهم قالوا كل يحب ذلك. قال هذا وقد وحده إلى المسجد فعلى ما يقول كتاب الله خير الله من قفين سميتين ثلاثة فهم من ثلاث وأربع فهم من أهل الله فالهم من يعلم كما قال عليه الصلاة والسلام. يبين الله أن تعلم العلم وتفضح الدين وعلى رأس ذلك تعلم كتاب الله وتفضح في كتاب الله خير من الدنيا وطلبها. وإن كان لابد طلب الدنيا لحاجة الإنسان لكن يطلبها بطريقة الشرعية التي لا تجعله عما يدل عليه من طلب العلم. هذا طلب الدنيا وقف خاص يحتاج إلى ذلك يطلب في الدنيا بطريقة حتى طريق الحرام ويستعين بصلاة طاعة الله ولكن لا تجعله عن طلب العلم وتحقق بالدين. طلب العلم وتوقف الدين من اعظم نعم الله ويفضل القربات وهو وسيله الى فتح النصارى بما خلق له ومعرفته بما خلق له وتوحيد الله وطاعته وما اوجب عليه وما حرم عليه وما يدفع له وما يكره له. هذا هو طريق العلم النافع التفقه بكتاب الله ويقول جلاله على فضل الشرائع غير المسلمين. واهل العلم هم رفض الانبياء ومقاده معرفة بالفرصة على طلب العلم وتوقف في الدين والصبر والمثابرة حتى تفهم دينك وحتى تعمل به على بصيرة وحتى تكون بعد ذلك من أهل العلم وغادة الخير وأئمة الهدى في بلادك وفي غيرها في كل مكان. والعلماء هم رفض الأنبياء وهم ولي الفجور والدنيا ولا فيها ما هم رفض العلم. فضل عليك العلماء الصالحون الموفقون هم خلفاء الرسل وهم رفض الأنبياء وهم الفضاء المتدين أحرص أن تكون منهم بتفقه في الدين والتعلم والصبر والعناية بها الشرع عليه حتى تتخلف على بصيرة تبينه بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن وفر البلل ومن وفر الكسل ومن وفر وعة الوقت فيصيب النفس بحسن الوقت والعناية بفهم الوقت كليل وعزيز أعز من الذهب وأعز من الدنيا فعليك بحفظه والعناية به استغلاله فيما ينفعك العلم النافع والعمل الصالح وحفظ المتون والمغافرة ونفر بين الملائك وفي غير هذا من طاعة الله واتباع شريعته من صلاة وقراءة وغير ذلك. فسأل الله بأسمه وإحسانه في هذه الأولى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح وأن يمنحنا الله ثقة في دينه والثبات عليه وأن يعيننا ويوفقنا في أنفسنا وسيئات أعمالنا كما يفعل سبحانه ذلك بهذه الدار وقائل لها عليها كما بارك في أصلها ونورمها وإذا بارك مستمرة ناقضة فيها إلى يوم القيامة. نسأل الله تعالى أن يبارك من ينفع بها العبادة والبلاد وصير بالعلم النافع. نسأل الله أن يوفق جميعها العاملين في طاعة الله وفي تنصير الناس لدين الله وفي تنصيرهم لدين الله في كل مكان. نسأل الله أن يوفقهم من وعيدهم ونسأل الله أن يهنأ ويرفع بجنوبهم العلم في هذه البلاد وغيرها وهو هو قائم عليها لخلق الخير وهو فعله العباد والبلاد وهو يشرب عيونه هو ان يسلمته وهو يشخبار في جميع كل مكان وهو يبدي عليه زيارهم ليس حفاظتهم كما يسوي سبحانه وثقه ولا فعل الله في هذه البلاد كل خير وهو يعينها لخلق الخير وهو يتقبل اعماله الصالحه ويبدئهم عن جهوده الطيبه في دعمها للدار وفي غيرها الدفاع الحسن وان يضاعف مصيبتهم ويجعله هداه مهتدين وان ينفع به العباد والبلاد في كل مكان انه شيء مدعو صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه وسلم واتباعه الى الشر. جزا
الله
سماحه
الشيخ خيرا فقد اجاب وافاد كما عهدنا عنه. فالان يا اخوان اتى دور الاسئله والأسئلة في الحقيقة كثرت وهي من جهات متعددة لأفكار متباينة لأمور مختلفة ولذلك فمن لم يسمع سؤاله لضيق الوقت فليعذرنا في ذلك فتوخلنا بقدر الإمكان ترتيب الأسئلة على الوصول وعلى الاستفادة العامة وهناك بعض الأسئلة في أمور شخصية يمكن إرضائها فيما بعد فلذلك لا تعتبوا علينا شيئا في سؤال تأخر في تقديمه او لم يقدم. والان مع فضيلة الشيخ على عامر لإلقاء الأسئلة فسماحة الشيخ للإجابة.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سمعت ما قاله اخي في موضوع كثره الاسئله وسنحاول ان نعرف ما نستطيع عرضه في هذا الوقت ان شاء الله. السؤال يقول السائل ورد في صحيح البخاري وغيره في حديث ما معنى وإذا أتاني مسيا أتيتوها ورد فما معنى الحديث علما أن الهازم منه واضح وهو سورة رحمة الله بالعبد لأن بعض العلم المهاجرين المعاصرين يثبت ذلك صفة لله رغم أنه لا يعلم أحد من السلف أثبته لا يعلم أن أحد من السلف أثبته فأثبتنا في ذلك مأجورين جزاكم الله خيرا.
هذا والسلام على رسول الله أحد العروف وفي قوله يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نفع لي في نفسه فرده نفسي يقول الله جل وعلا من نفع لي نفسه فرده نفسي ومن نفع لي الملائم فرده منع ثاني منهم ومن تقرب إليه شهرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا ومن أفعى من نفسه يجده هرالة قد كفر فيها جماعة في عيون حبيبها أشبارها وغارفة كما جاءت وعدم تأويلها وعدم تكليفها معناها واضح وظاهر وانه جل وعلا ظنه واحسانه افرع بالخير والاحسان الى عباد منهم هذا ما يريد الحديث اما معناه فهو كيفيته الله سبحانه وتعالى فجل وعلا تقربه الى عباده ونفسه الى الهروله هذه الامور تلخر بها عن نفسه فلا تفسر من كتابه ما جاء في كتابه وسنه النبيه قد قال في احمد وقال في غيرها لا تسمى فيه شيء من هو سمع البصير ولا يقول له حكم ولا أحد فتقربه ذراعا وباعا وجوها ولا كل هذا شيء يسبه نفسك ويسبه إليه ويقول الله بخزيته الله فهو جل وعلا تقربه إلى عباده ومشيه إلى الهرولة هذه الأمور كل أخبر بها عن نفسك فلا تفسر بما يخالف ما جاء في كتابه وسنة نبيه بل يقال فيها كما يقال في غيرها لا تسمى فيه شيء من هو سمع البصير ولا يقول له كل أحد فتقربه ذراعا وباعا ومجيئه هذا كل هذا شيء نسبه لنفسه فنسبه إليه ونقول لا يعلم كيفيته إلا هو كما لا يعلم كيف استواءه ولا كيف نزوله في آخر الليل ولا كيف مجيئه يوم القيامة إلا هو سبحانه وتعالى ولا كيف غضبه ولا كيف رضاه ولا كيف يضحك ولا كيف يتكلم إلا هو وهكذا كيف يتقرب شبرا كيف يتقرب ذراعا وباعا وكيف يأتي هرولة كل هذا إليه سبحانه وتعالى لا يعلم كيفيته إلا هو لكن من معنى من ذكر هذا الحديث أنه يصل بخير لنا وأنه يصل بالإحسان لنا من فضله وجوده أما كيفية هذا المعنى وما صلة هذا المعنى فهذا إليه سبحانه وتعالى لا يعلم كيف صلاته إلا هو جل وعلا كثير الصلاة نعم.
وهذا أخ يسأل ويقول رجل ذهب بسيارته إلى بعض نواحي مكة فوجد مكانا خصبا فاقتلى
نباته حتى ملأ سيارته، فماذا عليه؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
إن كان من الحرم فعليه التوبة إلى الله، ليس له أن يحتش النبي عليه الصلاة والسلام فلا خلاها، يعني حشيشها الحي الرب، وإنما فرع الإبل والغنم والبقر لا بأس، أما أن يحتش لا يحتش، إلا فإن يدخل فقط كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فعليه التوبة إلى الله عز وجل ولا شيء عليه بعد ذلك. بعض أهل العلم يقول عليه الصدقة بقيمة ولكن ليس عليه دليل واضح، فالأمر في هذا يكفي التوبة والحمد لله. نعم.
وهذا أخ يسأل ويقول: ورد في الحديث وكلتا يدي الرحمن يمين، وفي الحديث الآخر وبيده الأخرى الميزان، وفي مسلم إن الأخرى تسمى بالشمال، وطعن فيها البيهقي وبعده ابن حجر، يتفرد عمر بن حمزة عمر بن حمزة ابن عبد الله ابن عمر بها، ورواه نافع وابن مقسم بدونها ابن مقسم بدونها، فما معنى الحديث؟ وهل إذا قيل أنها يمين في الفضل لألا يتوهم فيها نقص بتسميتها الشمال فيكون ذلك تأويلا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الحديث ثابت ورواه مسلم، مسلم رحمه الله توخى الحديث الصحيحة، وإذا كان جرح عمر بن حمزة بعض الناس المسلمون لم يجرحوا فروى عنه واستقف من حبان وصححه الحاكم، المقصود أن الحديث لا بأس به ويشيناه في الاسم، وأما في الفضل فهي يمين، ولهذا الحديث الصحيح كلتا يدي ربي يمين مباركة، فكلتاهما يمين مباركة في الشرف والفضل، وتسمى إحداهما يمينا كما قال تعالى: والسماوات مطويات بيمينه، وتسمى الأخرى شمالا وهي يمين في الفضل والبركة والشرف، وإن سميت شمالا لكنها في الفضل والشرف لها مال اليمين في اليمن والخير والبركة والشرف، ولا منافات. الحديث كثيرا يجي ربي مباركة يبين فضلها وشرفها وأنه لا نقص فيها، والتسمية في تسمية شمال لا يدل على النقص بل إنما هو مجرد أسماء فقط، كما أن تسمية يده يد وقدم يصير قدم قدم وعين وسمع وبصر كل هذا لا يتضمن المشابهة والتمثيل، بل كلها صفات تليق بالله وكلها كاملة ليس فيها نقص، تليق بالله جل وعلا لا يمثل في خلق سبحانه وتعالى. نعم.
هذا
أمر يسأل ويقول: بعض الناس يجيز استثناء المرأة بغير محرم، مع أن الأمن ينتهي حتى تكون المرأة مسافرة وحدها تخشى إلى الله والرزق على غنمها، ويزعمون أن بعض الأمهات المؤمنين كنا يحجون بلا محرم. أفيدونا جزاكم الله خيرا. الصواب لابد من محرم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستثني المرأة إلا مع محرم، متفق على صحته. وأما حديث لا تخافي الله وإذن بعد غير هذا ليس فيه إذن، لأنه في خبر عن وجود الأمن وأن هذا يقع، والإخبار عن الواقع غير بيان الأحكام الشرعية، إخبار عن الواقع شيء والأحكام شيء ثاني، هذا من التدليس في الاحتجاج بهذا، هذا من اتباع المتشابه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من كلمة أنفر فليغفروا إليه وسلم الله فاحذروه. هذا لا يجوز، يجب أن نأخذ الأحاديث الصالحة الصريحة الصحيحة الواضحة. ولهذا الرسول لا تسأل المرأة إلا مع ذي محرم، ولما بلغه رجل أن زوجته خرجت حاجة وكان في غزو قال: انطلق الحجة مع امرأتي. لكن بعض العلماء أجاز سفر المرأة مع النساء الأمينات الثقات، ولكن اجتهاد أم اجتهاد، والصواب خلاف ذلك، وأنها تسافر مع أهل محرم ولو كان مع نساء. الرسول صلى الله عليه وسلم أفصح الناس وأنصح الناس، لو كان هذا الجائل قال: إذا مع أهل محرم أو مع نساء الأمينات، لا قال ما فعل زيادة، قال: إذا مع أهل محرم عليه الصلاة والسلام. هو يعرف يتكلم، يعرف ينصح، يعرف يوضح، هو أقدر الناس على البيان عليه الصلاة والسلام. نعم.
السؤال يقول: اختلف أهل العلم في نجاسة أنسحة الميتة، ومنع على ذلك خلاف في جواز أكل الجبن المصنوع في بلاد الكفار، ومن يرى الجواز يستدل بأكل الصحابة جبن المجوس، فكيف يرى سماحتكم الأمر في ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
فالأظهر في هذا قول من قال الجواز، لأن الصحابة رضي الله عنهم أكلوا ذلك، ودل ذلك على السامح في هذا الأمر. نعم.
وهذا سؤال قريب من الأول، يقول: كثر الكلام حول الجبن المستورد ومنتجات الأذان المستوردة والسمن ونحو ذلك، فيقول بعض الناس أن به شأن خنزير، فماذا يفعل المسلم الذي يسمع من هذه الشائعات؟
هذا قد سأل مسؤولين عن هذا في هذه البلاد، فأخبرناهم بما أشيع وما نشر على الصحف، وأجاب بأن جميع ما يرد إلى هذه البلاد إنما يرجع العناية وحرص على سلامة ما يرد من جميع المحرمات من زوجين وغيره. وأن الوالدة هنا شيء معتنى به وليس فيه بحمد الله ما شيء وليس فيه شيء مما حرمه الله من زوجين أو غيره. نسأل الله لهم التوفيق.
سؤال: ما دور المسلم فيما يجري من الأحداث العظام على الأرض
بسقوط النظام الشيوعي
في
أوروبا الشرقية وحركات التحرر
في العالم
الأكثر
الهدفع
من
العالم؟
أليس
الوقت
المناسب
لكي
يصلح الدعاء
من المسلمين
والمسلمين بهذا
الدين
لهؤلاء
المساكين ولكن كيف؟
لا شك من هذا، من عمل الله هذا الانهيار، سقوط الدول الشيوعية لا شك من هذا من عمل الله العظيم. حينها تتابعت سقوط الانهيار هذا من رحمة الله جل وعلا، ولا شك أنه يجب على أهل الإسلام الجد والنشاط في دعوة أولئك وشرح الإسلام لهم بعث الدعاة والكتب النافعة والمصاحف، والمسلمون أولى بهذا من نشاط الآخرين من النصارى وغيرهم. يجب على الإسلام وعلى ملوك الإسلام وعلى علماء الإسلام أن ينشطوا في هذا الأمر العظيم، ونبشركم إلى جهود هذا إن شاء الله مبذولة منا ومن غيرنا، ونسأل الله يفعل بالأسباب إنه مبذولة منا ومن الرابطة ومن غيرنا من أهل العلم، ونسأل الله يبارك في الأسباب وينفع بالأسباب. والواجب على كل عالم وكل من له قدرة أن يشارك ويشاهد بما أعطاه الله من علم ومال وجاه وغير ذلك، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا سبحانه وتعالى. نعم. أجابكم
الله. هل المسائل العلمية المشتبهة كالعلم الجهل ونعوذ بالله من ذلك يوجب الخلاف فيها ووقوع الهجس والغضاء بين
أصحاب
المعتقد السلفي الواحد؟
الغالب في هذا الأسلوب الحسن وحسن الظن وعدم العنف والشدة، فكل طالب للحق. الله يقول جل وعلا في كتابه العظيم: قل ادعوا الذين يربك بالحكمة وعجل وجاهدهم بالتي أحسن. ويقول الحق على الكتاب: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن هم كفار. نهانا أن نجادلهم إلا بالتي أحسن هم كفار. كيف يا إخواننا؟ الغالب الجدال بالتي أحسن وحسن الظن، حمل أخيك على أحسن المحامل حتى يهتدي حتى يقبل الحق. لا تيأس ولا تهجر، ولكن عليك بالمجادلة بالتي أحسن بحسن الأسلوب والصبر والتحمل وعدم الغضب حتى يظهر الحق للجميع، والحق ضالة المؤمن. وليس من شرط ذلك أن تظهر أنت، عليك بطلب الحق وجد في طلب الحق سواء غلبت أو غلبت، سواء ظهر الحق على يديك أو على يدي أخيك. عليك بالإخلاص ويكون هدفك ظهور الحق سواء معك أو مع أخيك، هذا هو شأن المؤمن، يحرص على ظهور الحق من طريقه أو من طريق إخوانه، وما ظهر الحق خضع له وأجاب إليه ولم يتكبر ولم يستمر في باطله ويلج في باطله. ومن أهم الأمور العناية بالأسلوب الحسن وحسن الظن وعدم سوء الظن واختيار الكلمات الطيبة والصبر على ما قد يقع من أخيك من هذا أو لا كلمات نافية أو غير هذا حتى تصلوا جميعا إلى الحق وأنتم بحمد الله تريدونه وتطلبونه. أما إذا ساءت الأخلاق وساءت الظنون وساء الكلام فإن هذا من أسباب ضياع الحق ومن أسباب الفرقة والاختلاف التي ذمها الله وعابها، نسأل الله السلامة. نعم. أسألكم
الله،
ما حكم من قتل الحمار بالسيارة بالحرم الشريف خطأ، وماذا يلزمه علما أن بعض السائقين يضطر باستخدام المنبه فيسجع عن ذلك إبداع الحمار؟ هذا أمر يحتاج إلى عناية، الواجب على السائق وعلى غير السائق الرفق إذا رأى الحمام أو غيره من الصيد الرفق وعدم العجلة حتى لا يدعس شيئا ولا يزعج بالمنبه، فإن هذا الحمام لا ينفر صيده ولا يفتل خلاه، ولكن بالرفق والتنبيه العادي يكفي هذا ولا يعجل. وإذا دعسه فجمهور أهل العلم على أن عليه الفدية، وهي شاة لأهل الحمام الواحدة تذبح وتفرق على فقراء ومساكين. وقال قوم من العلم: ليس عليه شيء إلا أن يتعمد، لأن الله قال: وقد أمر قتله متعمدا. ولكن مشهور عند أهل العلم والجمهور أن السنة دلت على أن التعمد والخطأ سواء، وبهذا أفتى الأكثرون. وبكل حال فينبغي المؤمن أن لا يعجل وأن لا يتساهل في هذا الأمر، وإذا وقع من شيء من ذلك فلا حرج له فداء وإن كان يتعمد. أما إذا تعمد فقد أجرم وأتى ذنبا عظيما وعليه التوبة وعليه الهدية جميعا إذا تعمد ذلك. وإنما إذا وقع خطأ هذا خطأ هذا محل النظر وفيه يهدي ويأخذ قول الجمهور يكون أحبط له وأسنى لدينا.
أحسن الله عليكم. يقول بعض أن الدراسة النظامية الآن لا تدير اتصال العلم وعليه فهل يدعو وعليه فهو يدعو إلى تركها ولا يدفع على سماحتكم أن أكثر الهيئات اليوم إنما تعتمد على الشهادات في تقييم الموظفين، فهل لو أحسن الطالب النية للحصول على شهادة يكون قد أصاب؟
هذا اللي يقول هذا الكلام جاهل مركب، هذا غلط. الدراسة النظامية لا مطلوبة وفي آخر عظيم ضغط للطلبة وشهادات تعينهم على مستقبلهم في دينهم ودنياهم، ولا تمنع الدراسات الأخرى، لا تمنع أن يحضر حلقات العلم في المساجد، لا تمنع أن يقرأ على أستاذ في بيته أو في أي مكان، لا تمنع أن يتلقى العلم من طرق أخرى، من برنامج نوع الضرب أو برنامج عاش القرآن أو برنامج آخر، ولا تمنع من كل يزور فخله في الله فيسأله عن ما لديه من إشكال، كل هذه تضاف إلى الدراسة النظامية. المدرسة النظامية لا تزال فضائية والهدف لها ناسة ونفعها عظيم، فالذين لا يقومون بالتعليم والقضاء من هم وين تخرجوا؟ كلهم بحمد الله من هذه الدراسات النظامية، اللغات والمدرسون والنادر خلاف ذلك، يعني النادر لا حق له. نعم.
جزاكم الله خير. يقول السائل يحتاج المجاهدون احيانا الى المسجد على العرصين او الجوربين الى فوق 3 ريال، وقد ثبت في بعض الاثار عن مال الصحابه زياره المسجد على الثلاث، ويقال عمر رضي الله عنه لهم وافتى بذلك للمجاهدين بعض اهل العلم، فهل من فعل ذلك يعيد الصلاه؟ وما حكم من يلتزم الثلاث ولكنه نسي فاستمر على المسجد لسبب ظروف الجهاد الى ما فوق الثلاث؟
هذه الوقفة صحيحة ثابتة في يوم وليلة المقيم 3 مسافر من أياليها، وهذه حديث صحيحة وصحبها حديث عمر رضي الله عنه، وهناك حديث أخرى عن غير علي عن أبي بكر عن زيد بن ثابت وعن آخرين. المقصود أن الصواب التوقيت ولا يجوز الزيادة على التوقيت، هذه مجملة والتي ليس فيها توقيت محمولة على موقته، وهذه قاعدة في حمل الموقف على المقيد والعمل الخاص، فلا أرى أن يسوغ لطالب العلم أن يفتي جواز المسح مطلقا، من يجب ان يتقيد بما جاء في الاحاديث الصحيحه من حديث علي وصفوان بن عسال وابي بكر وغيرهم، هذا هو الذي ارى ولا يجوز خلاف ذلك، واذا فعل ذلك فلا حفظ له القضاء بما زاد على الثلاثه. نعم. هذا يسأله كثير من ناقص العلم، ناقص البصيرة، ناقص الخشية لله عز وجل، فإن أوامر الله وأنه لا يسمى شيء منها قشور، ولا يجب يسمى شيء منها قشور، لا الواجبات ولا المستحبات، فكلها مقصودة وكلها خير وكلها حياة وكلها نور، كما قال الله جل وعلا كذلك أوحيناك نورا روحا من عندنا سماه الله روح، ما كنت تتلك كتابا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء، فسمى الله وحيه نورا وسماه روحا، روح تحصل به الحياة ونور تحصل به الهداية. قال عز وجل يا أيها المستجيب لله من الرسول إذا دعاكم ما يحييكم، فسمى الله وحيه الحياة، قال سبحانه من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يسير به الناس، فوحي الله نور وحياة وليس فيه قصور، وإكرام اللحية وتوفيرها أمر مقصود وليس من القصور، وتكون إشباه كذلك أمر مقصود، فالذي يقول إن هذا من القصور هذا غلط، عليه التوبة إلى الله، وأخشى عليه أن يكون مرتدا نسأل الله السلامة، فيجب الحذر من هذا الكلام السيء، فيجب أن يعظم دين الله الواجب المستحب جميعا، ويحرم ما حرم الله وما كرهه الله لعباده، ويكون في غاية من الورع والحذر من زلات اللسان وفلسات اللسان الخبيثة. فالواجب على كل حال العناية بالأصول والفروع جميعا، والمقصود من الأصول العمل كيف المقصود أن تعلم الأصول وتقف؟ تعرف الأصول وتعمل بمقتضى ذلك، فتدع ما حرم الله وتؤدي ما وجب الله، ومن ذلك المحافظة على الصلاة في الجماعة وإكرام اللحية وتوفيرها وترك الإشغال إلى غير هذا مما جاء في الشريعة. ولكن بعض الناس لما غلب عليه الشيطان وأخذ لحيته وأطال ثيابه أراد أن يحتج لعمله السيء ويفند ما فعله الآخر من الخير والهدى، وهذا كله من طاعة الهوى والشيطان نسأل الله العافية. نسأل الله. أما كتاب الغزالي هو كتاب معروف درسه كثير من العلم وردوا عليه واطلعنا عليه أيضا وفيه مواضع كثيرة خطيرة، قد أحسن إخواننا في الرد عليه وأرجو من الله في وقت حتى نختم ما تشاء في ذلك إن شاء الله. هذا
الأخ يقول رزقك في الله، هناك من يقول أنه يلزمكم من القول لإجراء النصوص على ظاهرها وعدم التأويل فإن معية الله ذاتية، أما بتأويلكم فيلزمكم ألا تحجروا على المؤولين في أشياء أخرى نبي سمعتكم التوقيت.
حبه الله لا يحب سؤاله، تحب الله من أفضل الغربات. يقول الله جل وعلا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة وظل الله في ظل الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل ذكر الله الذي يتحاب ذات الله اجتمع عليه وتفرق عليه. ويقول الله جل وعلا يوم القيامة أي متحابون بجلالي أي الله ظله ظل يوم لا ظل إلا ظل، فتحاب الله من أفضل الغربات. وأما التأويل فقد أنكره السلف وعافوه وأتوا النصوص على ظاهرها، وهذا أمر معلوم تجدونه في كتب السلف ككتاب عبد الله بن أحمد وإمام بن سعيد وكتاب التوحيد بن خزينة وغيرهم من كتاب الحماوية والتدبرية العقيدة الوسطية وغيرها من كتب الأئمة. والنعية ما فيها تأويل، إن المقصود مقصود النعية علم الله، ليس المقصود أنه معنا بذاته مختلط بالناس في بيوتهم وحماماتهم ودكاكينهم، هذا لا يقوله عاقل، إنما يقوله الفنون. فالنعية قالها الشرع أجمع السور السلف على ذلك، كما حكى الله عز وجل وهو أمر الطرنانسي وغيرهما، أجمع العلماء على أن المراد بقوله معكم ولا تكفرون إن الله معنا بعلمه، ليس مع النبي في الغار هو الصديق وليس معنا في بيوتنا هو فوق العرش جل وعلا، ليس هذا من التأويل، بل هذا من بيان الحقيقة التي بينها الله في كتابه العظيم حيث قال أن ترى أن الله قال من سويناكم إذا ثلاثة ورابعهم ولا خشى إلا وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو أين مكان ثم ينبئهم بها يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فبدأوا بالعلم وختموها بالعلم، فالمقصود بذلك أنه محيط بهم وعلم بأحوالهم ويرى مكانهم ولا يخضع لخلقه سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل وما تقول شأن وما تقول القرآن ولا تقول من عمل إلا كنا عليكم شهودا إن تفيضون فيه، هو شاهد علينا هو على كل شيء سبحانه وتعالى فوق العرش وعلم أن الله معنا فوق العرش. ومن قال خلاف ذلك وأن مع العباد في بيوتهم وفي حماماتهم وفي حوانيتهم وفي خيامهم فهو كافر ضال عند أهل السنة والجماعة، نسأل الله العافية. نعم. فضيلة
الشيخ
جزاكم
الله خيرا، ما حكم نكاح امرأة خامسة مع إخراج الزوج بأنها محرمة عليه، هل هو الزنا أم لا؟ وما حكم أولاده هذه المرأة؟ هل يدخل ابنهم مع أولاده أم لا؟ مع العلم ان هذا
منتشر
في بلدنا
كثيرا
ولا احد
ينكره. نكاح خامسه باطل ومحرم من اهل العلم وخلي من اهل العلم، فاذا كان له شبهه يلحق بها اولاده، يلحق بها اولاده وفرق بينهما. وفي قول بعض العلماء قول شاذ بن مخالف في زياده ما زاد عن خمسه تسع كاسا من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قول باطل عند اهل العلم، فاذا كان وقع في بلاده شيء من هذا لشبهه فاولاده يلحقون به. والواجب على القضاة أو على الحكام كان هناك حكام مسلمين أن يفرقوا بينه وبينها ويؤدبوه حتى يرتدع هو أمثاله. بسم الله السلامة والعافية.
هل
التبرع
بالذنب أو
بأعضاء
الإنسان حيا أو
ميتا جائز؟ أما التبرع بالذنب عند الضرورة إليه فلا بأس ولا حرج في ذلك، واعتبر من المجلس هذه العلماء قرار بذلك لما فيه من المصلحة العظيمة من دون المضرة عند الضرورة لإنقاذ المريض، كما يجوز أكل ميتة. أما التبرع بالأعضاء فهذا لأن فيه خلاف علماء العصر منهم من أجازه ومنهم من منعه، وعندي فيه توقف ولست من يفيده، عندي فيه توقف تبرع بالكلية أو بالقلب أو بغير ذلك أجازه بعض أهل العلم وقال لا بالإحسان ولا بالتبرع ولا بالجود، وآخرون منعوه وقالوا هذا نوع من التنفيذ ونوع من الخبر وليس تسر في ذاته ولا في أبدي أعضائه، وربما تسره فتسره يضره ويفضي إلى موته. فبعض أهل أن توقف في ذلك، وأنا لا متوقف في جواب هذا. نعم،
جزاكم الله خير. السؤال يقول: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في ذات ليلة: أريد ليلتكم هذه فإنها بعد 100 سنة لا يبقى ممن على وجهه.
أرأيتم
ليلتكم هذه فإنه بعد 100 سنة لا يبقى ممن على وجه الأرض أحد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي حقبة الإستاذ سفح عند مسلم أن سليم الثاني وهو الدجال وهو ينتظر أن يؤذن له بالغروب. السؤال: كيف نوفق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقين بعد 100 سنة أحد، وكون الدجال عائش من ذلك الوقت إلى يومنا هذا؟
الحديث صحيح، ومراد النبي صلى الله عليه وسلم أنا قال يحترم كما قاله الصحابة، وأن لا يبقى على وجه الأرض من على ظهرها ذات الوقت أحد بعد 100 عام، يعني يموتون. أما حديث الدجال فهو من باب خاص، باب خصوصية لا يدري على هذا، لأن النصوص فيها خاص وعام، هذا يعم ما عدا خبر الدجال. نعم.
وهذا السائل يقول: رأيت رجل متزوج لامرأة ولها أم من الرضاع، فهل لزوجها أن يطلب بأمها هذه أعني التي أرضعت زوجتها هذا الرجل؟ أفيدنا جزاكم الله خير.
أم الرضاعة مثل أم النسب، مثل لها أم من الرضاعة فهي محرمة له كأمها من النسب، وهكذا بناتها من الرضاع إذا دخل بها بناتها من الرضاع كذلك طبيبات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من الأسد. الله في كتابه يعني يقول: أمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، فأمها من الرضاعة وجدتها من الرضاعة وبناتها من الرضاعة إذا ما دخل بها كالنسب سواء كالنساء. لعلها يكفي، وفق الله جميع من المغيث، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله
وصحبه.
ايها الاخوه، انتهت ماده هذا الشريط.